بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدي الكرام أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو موعدكم مع برنامج مطارحات في العقيدة، وعنوان حلقة اليوم الإمامة السياسية بين النص والشورى. سنقف إن شاء الله تعالى وياكم في حلقة اليوم على جملة من الحقائق يتبين إن شاء الله تعالى من خلالها هل إن الإمامة السياسية نص من السماء أمر الله تعالى به وبلغ به رسول الأكرم صلى الله عليه وآله، أم هي لا قضية شورى، وهل ورد احتجاج من النبي من أهل البيت، تبين من النبي احتجاج من أهل البيت صلى الله عليهم، هل وردت نصوص تبين هذا تنفي هذا؟ إذن هناك محاور عديدة تابعها مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل. لكم مشاهدينا الكرام مجددا، كما أحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا دكتور،
حياكم الله. سماحة سعيد، لا بأس في البدء أن تعطوا لسان المشاهدين الكرام خلاصة موجزة لما سبق عرضه من جنابكم الكريم في الحلقة السابقة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المقدمة بودي الإشارة إلى أنه جاءت هناك اتصالات كثيرة تؤكد على توضيح هذا البحث بشكل أكثر تفصيلا مما تقدم في الحلقة السابقة.
نعم.
ولذا نحن نحاول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة، ولعله أيضا في الحلقة القادمة، أن نقف على مسألة أن الإمامة السياسية وقيادة الأمة وخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، هل هي بنص من الله سبحانه وتعالى أم أنها تركت شورى بالمعنى السياسي والاصطلاحي للشورى؟ يتذكر المشاهد الكريم أننا في الحلقة السابقة قلنا أن الشورى لها معنى لغوي، وهو الاستشارة والاستضاءة بأهل الحل والعقد، بأهل الرأي، بأهل العقل ونحو ذلك، ما خاب من استشار ونحو ذلك. ولها معنى اصطلاحي، وهو أنه إذا اتفقت كلمة أهل الحل والعقد أو رأت الأكثرية شيئا، فهل أن ذلك يلزم الأمة ويوجد الشرعية للقائد السياسي أو لا؟ وحديثنا في المعنى الثاني، في المعنى الاصطلاحي، لا في المعنى الأول. وإلا المعنى الأول وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ما عندنا شك بأن النصوص القرآنية والنصوص الروائية الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت أكدت على مسألة المشورة بعنوان الاستشارة والاستضاءة بآراء الآخرين. أما البحث وبحثنا ليس في هذا المعنى من المشورة، وإنما بحثنا في الشورى بالمعنى السياسي الذي من خلاله أرادوا أن يعطوا الشرعية لمن جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في الخلافة. الحديث كل الحديث، وأنا بودي أؤكد هنا واقعا في جملة معترضة، أن البحث ليس لا سمح الله للإساءة إلى أحد أو للقدح في أحد، وإنما باعتبار أن جملة وبعض الفضائيات حاولت أن تستند إلى الآيات القرآنية وأن تستند إلى خصوص كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أن أهل البيت أيضا يعتقدون بالشورى بالمعنى السياسي لا الشورى بالمعنى اللغوي وبمعنى الاستشارة والاستضاءة بآراء الآخرين. ومن هنا وجدت لزاما علي واقعا أن أقف عند هذا البحث بالمقدار الذي يتسعه مثل هذه الأبحاث، خصوصا ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أنه بعد أن جاءت الاتصالات أيضا في كل برنامج لعله الإخوة يتصلون ويقولون أنه وقت البرنامج ضيق، لعله هناك اتجاه إن شاء الله تعالى في القائمين على هذا البرنامج والمسؤولين أنه تكون عندنا هناك ليلتان لهذا البرنامج، يعني مطارحات في العقيدة تصير ليلتين إن شاء الله في ليلة الخميس وليلة الجمعة، ولكن إلى الآن بعد لم يتخذ القرار النهائي في هذا المجال، ولكن أرجو الله سبحانه وتعالى إذا توفرت الشرائط وإحنا استطعنا أنه نأتي ليلتين في الأسبوع لهذا البرنامج، هناك يمكن أن البحث أكثر يمكن أن يفصل فيه أولا، وأيضا يمكن التواصل مع المشاهدين بشكل أوسع وأفضل وأحسن باعتبار أن الوقت يسع لذلك. على أي الأحوال فيما يتعلق بمسألة الشورى، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى أنه ما تقدم الحديث عنه ألخصه في نقاط ثلاث. النقطة الأولى أنه لا ينبغي دكتور أن نحمل الاصطلاح القرآني، إذا ورد اصطلاح في القرآن الكريم لا ينبغي أن يحمل على المعنى المتعارف في زماننا سياسيا أو فقهيا أو اجتماعيا، وإنما لا بد أن ننظر إلى الاصطلاح القرآني من خلال ما يريده القرآن من ذلك الاصطلاح. يعني إذا جاءت لفظة شورى في القرآن وأمرهم شورى بينهم، ما ينبغي أن نذهب الآن إلى القواميس السياسية وإلى الكتب السياسية وإلى ما هو مصطلح سياسيا عندنا من نظرية الشورى ونقول أن القرآن قال بنظرية ماذا؟ الشورى. وإنما لابد أن نرجع إلى فضاء الناس، إلى خصوصيات الناس، إلى زمان الناس، إلى الذين خوطبوا بالناس، إلى المعنى اللغوي للإصطلاح، حتى نقف على مراد القرآن من ذلك. ولكي تتضح القضية بشكل واضح أنا أضرب مثال لعله يقرب هذه الحقيقة إلى ذهن المشاهد الكريم. انظروا في سورة التوبة الآية 122 من سورة التوبة، القرآن الكريم هكذا يقول، يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. جيد، الآن لو جئنا إلى زماننا عندما نقول فقه وتفقه وفقهاء، ما هو مرادنا من الفقه والفقهاء والتفقه؟ المراد منه هؤلاء الذين يدرسون المسائل الفقهية الفرعية التي تبدأ ببحث الاجتهاد والتقليد، ثم كتاب الطهارة والصلاة والصوم والحج إلى آخر بحث الديانة، يعني بعبارة أخرى العبادات والمعاملات، بعبارة واضحة وجامعة يبحثون عن الأمور الفرعية فروع الدين، ولا علاقة لهم ماذا بالأصول الدين وبالمعارف القرآنية أبدا. وإنما ولذا نحن إذا كتب الإنسان رسالة عملية نقول أنه ماذا
فقيه.
فهل أن القرآن عندما يقول ليتفقهوا في الدين يريد الفقيه الاصطلاحي في زماننا؟
أبداً.
الجواب كلا وألف كلا،
علوم المعارف والعلوم،
علوم المعارف الدينية. لذا الآية قالت ليتفقهوا في الدين. إذن إذا وجدنا الاصطلاح الفقيه أو الفقه في النصوص القرآنية في الآيات وفي النصوص الروائية، لابد أن نحمل هذا الاصطلاح على معناه المراد في الآيات والروايات. لوجدت أن أضرب على رؤوس أصحابي ليتفقهوا في الدين كما يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، هل مراد ليتفقهوا في الدين يعني يقرأوا رسالة عملية؟ أبدا. الأخلاق، الأصول، القرآن، المعارف، وبالإضافة إلى ذلك ماذا؟
القضايا الفقهية،
القضايا الفقهية. هذا يسمى الفقيه. إذن هذا الشاهد وعشرات الشواهد الأخرى تبين لنا حقيقة واضحة المعالم، أن الاصطلاح أو المفردة القرآنية أو المصطلح القرآني ينبغي أن يفهم ضمن الإطار العام في النصوص القرآنية وفي النصوص الروائية وفي الفضاءات التي نزل فيها ذلك المصطلح، ولا ينبغي أن نسقط مصطلحنا السياسي على المصطلح ماذا؟ على المصطلح القرآني. وهنا نحن وقفنا في النقطة الأولى. نعم. قلنا بأنه الشورى عندما نرجع إلى فضاء النزول وإلى المخاطبين وإلى المعنى اللغوي، لا يراد من الشورى إلا المعنى اللغوي من الإصطلاح.
نعم.
لا المعنى الإصطلاحي، وهو أنه إذا انتخبت جماعة أو أهل الحل والعقد أو الأكثرية شخصا يعطى له شرعية القيادة السياسية في الأمة، وعلى الأمة أن تطيع، وإن خالفت فتذهب إلى النار. وخصوصا نحن نتكلم عن ماذا؟ هؤلاء عندما تأتي إليهم يقول يد الله مع الجماعة، فمن خرج عليها فهو
شذ إلى النار.
هؤلاء يريدون أن يعطوا شرعية ومشروعية لهذه الخلافة ولهؤلاء الذين جاءوا بعد رسول الله. هاي المشروعية من أين؟ لو تسألهم هل من الله، يقولون لا، ليست من الله، وإنما الأمة انتخبتهم. إذن هنا واقعا لابد أن نرى، هل أن الأمة لها مثل هذه الصلاحية؟ وهل أن الأمة واقعا اجتمعت على هؤلاء وانتخبتهم؟ إذن ينبغي أخي العزيز والمشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة الأساسية. ليس حديثنا في الشورى بالمعنى اللغوي وهو المشورة والاستضاءة، وإنما حديثنا في الشورى بالمعنى الاصطلاحي السياسي الذي يعطي إلزاما للأمة ويعطي مشروعية للقائد، بنحو لو خرجت الأمة عليه يكون خروجا عن ماذا؟ عن طاعة من له المشروعية في قيادة الأمة.
نعم، أحسنت.
هذه هي النقطة الأولى التي وقفنا عندها مفصلة. النقطة الثانية التي وقفت عندها، وأتذكر أن المشاهد الكريم يتذكر، أنا لا أحتاج أن أفصل الكلام فيها، وهو أنه ذكرنا الشواهد على هذا المعنى الذي انتهينا إليه قرآنيا. قلنا الشاهد على ذلك، نحن عندما نأتي إلى كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار لا نجد في أي مورد، التفتوا جيدا دكتور، أكو كلام يقوله لنا الطرف الآخر والمدرسة الأخرى، يقولون لو كانت الإمامة بالنص لماذا أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام لم يستند إلى ماذا؟ إلى نص. ها؟ الجواب نحذ هذا الكلام ننقله إليهم، نقول لو كانت نظرية الشورى هي النظرية القرآنية، وهي التي نص عليها القرآن، وهي التي أكد عليها رسول الله، إذن لماذا أنه في السقيفة عندما أرادوا تعيين الأول الخليفة الأول لم يستند لا الخليفة الأول ولا من أيده ولا من عارضه، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، لم يستند أحد إلى آية الشورى؟
أحسنتم.
وهذا يكشف عن أنه لم تكن هي المستند للمشروعية التي ادعوها للأول والثاني والثالث، وإلا لو كانت هذه هي أساسها، إذن على أي أساس أن الأول ينصب الثاني خليفة من بعده؟ وبأي أساس أن الثاني ينصب خمسة أو ستة ويأمر بأن ينتخبوا واحدا منهم ويضربوا أعناق ماذا؟ الآخرين الذين يخالفون. على أي أساس؟ لو كانت الشورى هي الحاكمة، لماذا أنهم انتهوا إلى مثل هذه التصرفات؟ يعني عندما ننظر إلى الذهنية العامة، إلى الأفق الذي كان يحكم الفكر السياسي في الصحابة من المهاجرين والأنصار، أما مدرسة أهل البيت فواضحة، كانت تؤمن بنظرية النص، وهذا يكشف عن أنهم لم يفهموا لا من القرآن ولا من النبي الأكرم أن الخلافة من بعده تكون ماذا؟ بالشورى. وإلا لو كان الأمر كذلك لاستندوا إليها ولم اعترضوا. هذا أولا. إذن مدرسة أهل البيت واضحة، يعني أقطاب الصحابة من علي وأتباع علي في صدر الإسلام لم يفهموا نظرية الشورى. عندما نأتي إلى الطرف الآخر، يعني مدرسة الصحابة، مدرسة الخلفاء، أيضا أنهم لم يقفوا، لم يفهموا من القرآن الكريم ومن روايات أئمة أهل البيت ومن روايات الرسول الأعظم نظرية الشورى، وإلا استندوا إليها ولو في مورد واحد يدل على ذلك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي انتهينا إليها فيما سبق، قلنا بأنه لو تنزلنا وسلمنا كما يقال بالإصطلاح الحوزوي والعلمي، لو قلنا سلمنا أن الآية المباركة دالة على الشورى بالمعنى الاصطلاحي، يعني بالمعنى السياسي، يعني بالمعنى الذي فيه إلزام على الأمة، والخروج على من انتخب بالشورى يكون خروجا عن الجماعة. لو سلمنا، من قال أن الإمامة السياسية هي مرتبطة بأمور الناس؟ أحسن. لأن الآية المباركة قالت وأمرهم شورى بينهم، يعني ما يرتبط بأمورهم فهو ماذا؟
يتشاورون
بيه. يتشاور لا، الشورى تكون ملزمة فيها. نعم. سلمنا مو هالشكل. نعم. الإمامة هل هي من أمورهم أبداً. أو من أمور الله، من شؤون الله، من عهود الله؟ آية أحسنتم. نعم. آية ولا ينال عهدي الظالمين تكشف عن أن الإمامة ليست هي من أمورهم وشؤونهم، بل هي من شؤون ما لا، من شؤون الله سبحانه وتعالى ومن عهوده سبحانه وتعالى. إذن هي خارجة تخصصا عن هذه الآية. يعني حتى لو سلمنا أن الشورى في القرآن هي الشورى الاصطلاحية بالمعنى السياسي، فنقول أن الإمامة السياسية خارجة تخصصا من آية ماذا؟ من آية الشورى، لا خارجة تخصيصا. ويعلم أهل الاختصاص عندما أقول خروج تخصصي يعني خروج موضوعي. لأن تلك الآية آية الشورى تقول وأمرهم شورى بينهم، والإمامة السياسية ليست من أمرهم بل من أمر الله سبحانه وتعالى. فتكون خارج عن ماذا؟ تكون خارج عن هذا الموضوع، مو أنه داخل في الموضوع وتخرج محمولا أو حتى يكون تخصيصا كبحسب الاصطلاح. هذه هي النتائج.
نعم. أحسنتم، وضحت الفكرة. جيد. ولو كان الأمر كما يقولون لا لانتخبوا بدل أن يعين عليهم أسامة وألزمهم بأن يطيعوه ولعن من تخلف عن جيشه.
وإن كان أولئك يستطيعون أن يقولوا بأنه نحن نقبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو ماذا؟ إمام بالتعيين. وإنما حديثنا بعد ماذا؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذه الشواهد خير دليل على أن الشورى الإصطلاحية لا يمكن أن تشمل الإمامة السياسية.
أحسنتم. نعم. هو يعني الرسول يعين سمحت حتى لو لم يطع الإمام بعده، كما فعل موسى، قال لهارون اخلفني في قومي ولا تتبع وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. بعد ذلك ما أطاعوا هارون وعبدوا العجل وقالوا.
نعم. دكتور، هذا بحث جيد، ولكن الآن هم يقولون أن القرآن جعل الإمامة السياسية شورى بين المسلمين. نحن نناقش هذه القضية، وإلا أدلتنا على النص كثيرة جدا.
أحسنتم. نعم. هنا يعني يرد سمحتي سؤال على ما تفضلتم به. يعني قد يقول قائل إذا كان الأمر كما تفضل سماحة السيد، فإن الإمام علي صلى الله عليه قد استند إلى الشورى لتصحيح الخلاف السياسية، فقال لقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر، فكيف توفقون بين كلام الإمام وبين ما تفضل به سماحة السيد؟
في الواقع بأنه عندما نراجع نهج البلاغة وهذا النص، وجدت بأنه كثير كثير في الفضائيات إن صح التعبير يناورون عليه فكريا وعقائديا وثقافيا. نعم. أنهم لماذا أنتم تنكرون نظرية الشورى بالمعنى السياسي؟ نعم. لا بالمعنى اللغوي. نعم. لماذا تنكرون نظرية الشورى وأن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام إنما استند إلى نظرية الشورى لتثبيت الإمامة السياسية، لا لنفسه فقط بل للأول والثاني؟ وهذا النص وارد ومن كتاب له عليه السلام، وهو الكتاب السادس، ووارد من كتبه عليه أفضل الصلاة والسلام بحسب هذه نسخة نهج البلاغة للدكتور صبحي الصالح، صفحة 366
بشرح ابن أبي الحديث.
نعم. لا لا، مو شرح ابن أبي الحديث
فقط،
نهج البلاغة للدكتور صبحي الصالح. طيب. قال إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. هذا أولا. ثم قال عليه السلام فإن اجتمعوا على رجل، التفتوا بودي المشاهد الكريم يلتفت جيدا أن الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول فإن اجتمعوا على رجل، بعد ذلك سيتضح بأنهم هل كان هناك اجتماع على الأول والثاني والثالث أو لم يكن اجتماع، بحثوا سيأتي. فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى جيد. هذا النص يحاول الكثير أن يستند إليه،
نعم،
أنه علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن من القائلين بنظرية النص،
نعم،
وإنما كان يرى أن مشروعية القيادة السياسية وخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، الخلافة السياسية في الأمة وقيادة الأمة، إنما تستند إلى نظرية ماذا؟
الشورى.
إلى نظرية الشورى. في الواقع إذا يسمح المشاهد الكريم، أنا في هذه الليلة أريد أن أقف قليلا عند هذا النص، لأنه لما ذكرت وهو أنه كثير من الإخوة في مدرسة الصحابة والخلفاء عن علم أو عن غير علم يستندون إلى هذا النص لإثبات دعوى أن نظرية الخلافة السياسية والقيادة السياسية في الأمة إنما تقوم على الشورى لا على النص.
نعم.
في الواقع أنا قبل أن أبين ما هو المراد من هذا النص اللي ورد عن الإمام علي عليه السلام في النهج، بودي أن أشير إلى قضية وينبغي للمشاهد الكريم،
نعم،
أن يلتفت إليها.
يعني سمح سيد إذا كانت طويلة نأخذ فاصل ثم نعود. إذن أحسنتم مشاهد الكرام، فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. إذن سمحت سيد توقفنا قبل الفاصل عند قضية يعني وددتم الإشارة إليها قبل الوقوف عند نص الإمام عليه الصلاة والسلام،
نعم،
فتفضلوا بذكرها.
بلي. في الواقع بأنه أنا أتصور بأنه ينبغي لمن يريد أن يقف على نظرية الإمام، لا في هذه القضية بل في أي قضية أخرى، لا يحق له أن يبعض كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا المنهج الذي اعتبره القرآن الكريم من المناهج المذمومة،
نعم،
ولذا ذم البعض قال الذين جعلوا القرآن عظيم. ماذا معنى عظيم؟ يعني يأخذون ببعض
ويكفرون
ببعض، يؤمنون ببعض ويردون بعضا آخر. هذا المنطق ليس المنطق السليم في فهم كلام شخص كالإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ونحن قلنا بأنه أساسا نحن القرآن أيضا لا يمكننا أن نفهمه بهذه الطريقة، لأن القرآن الكريم فيه محكم وفيه متشابه، ولا بد من إرجاع المتشابهات إلى المحكمات. القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يؤيد بعضه بعضا، القرآن يشهد بعضه على بعض. إذن هذه القاعدة بتمامها بنصها بأصولها،
نعم،
ينبغي تطبيقها على ماذا؟ على نهج البلاغة.
أحسن.
يعني عندما نريد أن نفهم كلمات أمير المؤمنين في هذه الخطبة أو في هذه الكلمة، لابد أن ننظر إلى كل كلمات أمير المؤمنين. وعندما أقول إلى كل كلمات أمير المؤمنين، مو فقط كل كلماته في نهج البلاغة،
نعم، كل ما ورد
كل ما ورد عن علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. عند ذلك نقول أن نظر ونظرية ومقصود الإمام أمير المؤمنين هذا المعنى. أما لا يحق لنا أن نأخذ نصا ونقتطعه عن ظروف التاريخية أو عن المقدمات واللواحق ثم نقول أن علي بن أبي طالب ماذا؟ هذا هو مراده.
نعم.
وعلى هذا الأساس، على هذا الأصل، تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى بأن الإمام سلام الله عليه كان يعتقد بأن المسألة مسألة شورى، أو كان يصرح بأنه هو الأحق بالخلافة في الأمة.
أحسنت.
إذا كان الإمام يصرح بأن الخلافة لي وأن الآخرين غصبوا هذه الخلافة، غصبوا هذا الحق، هذا معناه أنه كان يؤمن بنظرية الشورى أو لا يؤمن.
أبداً.
لو كان يؤمن بنظرية الشورى يقول قل أمة أرادت فلانا فماذا أفعل. أحسنت. أما بعد لا يعبر أنه غصبوا ماذا؟ غصبوا حقي. إذن نستكشف من تعبير غصبوا حقي وهو الأحق بالخلافة أنه كان يعتقد بنظرية الشورى في القيادة السياسية أو لا يؤمن. والنصوص الواردة في ذلك كثيرة جدا.
نعم.
أنا أنتخب منها نصوص ثلاثة فقط.
تفضل. نعم.
النص الأول وهو النص الذي أورده ابن أبي الحديد في ذيل الخطبة، في ذيل الخطبة 66 من نهج البلاغة، من شرحه لنهج البلاغة، يعني في ذيل ومن كلام له عليه السلام في معنى الأنصار، هناك ينقل كلاما عن الإمام.
نعم.
علي. وهنا بودي أن أشير إلى أنه باعتبار أن مدرسة الصحابة تجد أنه في كلمات شرح نهج البفيد، كلمات ابن أبي الحديد بعض الأحيان ما يؤيد علي بن أبي طالب، فيتهموه ماذا؟ يتهموه بالتشيع.
نعم.
مع أنه من المسلم أن ابن أبي الحديد ليس ماذا؟ ليس شيعيا.
نعم.
وإنما هو معتزلي.
نعم.
بتمام معنى الكلمة.
بل مع الجمهور. مخالف مع الجمهور.
نعم. ومخالف مع مدرسة أهل البيت كما سأقرأ الآن نص له. عبارته في الجزء السادس صفحة 12، هذه عبارة من ينقل نص عن الإمام أمير المؤمنين، يقول هذا الحديث يدل على بطلان ما يدعى من النص على أمير المؤمنين وغيره.
إذن يخالف الشيعة.
كيف يمكن أن نقول بأن ابن أبي الحديد
وكثيرا ما يدافع عن الشيخين وغير ذلك
على أي أحوال واقعا. نعم. فليفعل ما يريد، ولكنه اتهامه لأنه يؤيد عليا في بعض المواضع هذا في غير محلل، أنه يصرح لأنه يقول لو كان هناك نص صريح لاحتج به، ويعتقد بأنه لا يوجد أي نص صريح على إمامة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. انظروا ماذا يقول في الجزء السادس من شرح نهج البلاغة صفحة 12، الطبعة المعروفة هي طبعة دار الكتب العلمية، عفوا دار إحياء الكتب العلمية، عيسى الباب الحلبي وشركاء، هناك في الجزء السادس اللي هي بتحقيق أبو محمد أبو الفضل إبراهيم.
نعم.
هناك يقول قال علي يا معشر المهاجرين الله الله لا تخرجوا سلطان محمد، مراد من إمامة محمد وقيادته في الأمة.
نعم.
عن داره وبيته إلى بيوتكم ودوركم. يا أخي العزيز، إذا كانت بالشورى ومن حق الأمة أن تجعل هذا السلطان
في أي
بيت تجعل، لماذا الإمام ينهاهم عن ذلك؟ يقول ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه. أصلا أهله هم أحق ماذا؟ بهذا. فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم، من المهاجرين.
أحسن.
الذين احتجوا على الأنصار بأنهم ماذا؟ أهل بيتي النبي صلى الله عليه وآله، أما كان منا إلى آخره. إذن هذا النص بشكل واضح وصريح يؤكد فيه الإمام أنه أحق بالخلافة
من المهاجرين
جميعا. أحسن. بمن فيهم الأول والثاني. هذا هو النص الأول. النص الثاني الذي يمكن الإشارة إليه وهو ما ورد في نهج البلاغة لصبحي الصالح صفحة 451، هذه العبارة اللي هي ومن كتاب له رقم 62 إلى أهل مصر مع مالك الأشتر، يقول أما بعد فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين.